الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: وفي السنن عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن علي رضي الله عنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن أدرك فاطمة وقد لبست ثيابا صبيغا ونضحت البيت بنضوح، فقال: ما بالك؟ فقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه فحلوا. وقال ابن أبي شيبة رحمه الله: حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: قال عبد الله بن الزبير: أفردوا الحج ودعوا قول أعماكم ودعوا قول أعماكم هذا. فقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الذي أعمى الله قلبه لأنت، ألا تسأل أمك عن هذا؟ فأرسل إليها فقالت: صدق ابن عباس، جئنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجاجا، فجعلناها عمرة، فأحللنا الإحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء.
السند فيه مقال، وعلى كل حال لو صح مثل هذا يكون مما يعني قد يقع بين الإخوة في الله عز وجل في حال غضب أو نحوه، لكن بهذا السند لا يثبت هذا. نعم.
وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابن شهاب قال: دخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدناء معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة وقصروا، ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما آمركم به.
فقال:
افعلوا ما آمركم به، فلولا إني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكني لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله، ففعلوا. وفي صحيحه أيضا عنه: أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج، وذكر الحديث وفيه: فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا إلا من ساق الهدي، فقالوا: أنا انطلق إلى منى، وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لا أحللت. وفي صحيح مسلم عنه في حجة الوداع: حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال: فقلنا: حل ماذا؟ قال: الحل كله. فوقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، ثم أهللنا يوم التروية. وفي لفظ آخر لمسلم: فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. وفي مسند البزار بإسناد صحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت والصفا والمروة، وأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فهابوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا فلولا أن معي الهدي لا أحللت، فأحلوا حتى حلوا إلى النساء.
نعم.
وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر 4، والعصر بذي الحليفة 2، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء، حمد الله وسبح، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما. فلما قدمنا أمر الناس فحلوا، حتى إذا كان يوم التروية وأهلوا بالحج وذكر باقي الحديث.
حتى إذا كان يوم التروية
حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج وذكر باقي الحديث. وفي صحيحه أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى قومي باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: بما أهللت؟ فقلت: أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل معك من هدي؟ قلت: لا. فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت.
كل هذه الأحاديث كما تقدم فيها بيان أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أمرهم رضي الله عنهم حين وصلوا وكانوا ينوون البقاء على إحرامهم، وكانوا قسمين اثنين: القسم الأول من ساق معه الهدي، فالذين ساقوا الهدي معهم يبقون على إحرامهم، لا ليس لهم أن يتحللوا. أما الذين لم يسوقوا الهدي وهم كثير من الصحابة رضي الله عنهم، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يحلوا بعد أن يعتمروا، أن لا يبقوا على إحرامهم. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ولهذا سألوا كما تقدم: حلوا ماذا؟ قال: الحل كله، يعني يعودون حلالا. وكانوا قد هيئوا أنفسهم على أن لا يفعلوا هذا، لأنهم قد أحرموا بحج وعمرة يريدون البقاء على إحرامهم، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فلما أكد عليهم وكانوا أول الأمر ترددوا، فأحلوا إحلالا تاما. وإذا أحلوا إحلالا تاما حل لهم ما يحل لك أنت الآن وأنت غير محرم، من التطيب ومن قلم الأظفار ومن إتيان الزوجات ونحو ذلك. ولهذا بعضهم يعني قال هذه العبارة، يعني يذهب أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني من إتيان المرأة، فأكد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. وأخبرهم عليه الصلاة والسلام الذي يمنعه من هذا هو فقط أنه ساق الهدي، حتى إنه تمنى صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي، فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. لأن الذي يسوق الهدي وهو ذاهب إلى مكة ليس له أن يتحلل حتى ينحره يوم النحر، فاستمر عليه الصلاة والسلام على إحرامه وأكد عليهم حتى ألزمهم، يعني حتى أكد عليهم عليه الصلاة والسلام ذلك. هل هذا الأمر على سبيل الوجوب، بمعنى أن من أتى ولم يسق الهدي يلزمه أن يحل من عمرته؟ فإن لم يحل من عمرته كان قد خالف. هذا ما يقتضيه كلام ابن عباس رضي الله عنهما، ويقتضيه أيضا ما انتصر له ابن القيم كما سيأتي إن شاء الله. ومن أهل العلم من يقول إن الأمر لا يصل إلى هذا الحد من الإيجاب، ولكنه أكد عليه الصلاة والسلام ذلك. ولا ريب أن ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التأكيد ينبغي أن يطاع فيه. ولهذا في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وهو غضبان، فقالت: من أغضبك؟ أدخله الله النار، تدعو عليه بذلك يعني. وفي لفظ: من أغضبك؟ أغضبه الله. فقال: ما لي لا أغضب وأنا آمر فلا أطاع، أو نحو ذلك مما تقدم في الأحاديث. وهذا يؤكد على أن على المؤمن أن يقبل يعني توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ابن عباس رضي الله عنهما يختار أمرا، وهو أن من اعتمر فإنه على كل حال قد أهل وإن رغم، قد أحل وإن رغم، يقول حتى لو بقي على إحرام، يقول ما ينفع هذا البقاء، حتى لو التزم بقية ما يلتزمه المحرم، يقول هو حل رغما عنه حتى لو لم يحل. استدل عليه ابن القيم بنظير له، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل النهار، إذا أقبل الليل من هاهنا، إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معنى أفطر، أفطر حتى لو لم يكن عنده ماء يشربه أو تمر، حكما قد أفطر، حتى لو لم يباشر الفطرة بنفسه، حتى لو لم يأكل. افترض أنه مثلا كان في البرية ولم يكن عنده ما يأكله ولا يشربه، ما حكمه الآن؟ حكمه حكم المفطر. يقول: حتى لو لم يفطر، حتى لو لم يأكل، يقول: هذه المسألة مثلها، أنه إذا أكمل عمرته فإنه في حكم المحل حتى لو التزم ما يلتزمه المحرم. هذا مقتضى كلام ابن عباس، وابن القيم ينصر هذا رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم أن رجلا من بني الهجيم قال لابن عباس رضي الله عنهما: ما هذه الفتية التي قد تشغبت بالناس؟ نعم. أن من طاف بالبيت فقد حل.
من طاف، هذا فتوى ابن عباس، من طاف وأنهى عمرته حل، يقول حكمه حكم المحل. طيب لو بقي على إحرامه وبقي على لباس الإحرام والتزم، يقول حل رغما عنه. نعم.
فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وإن رغمتم. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما: كل من طاف بالبيت ممن لا هدي معه من مفرد أو قارن أو متمتع فقد حل، إما وجوبا وإما حكما. هذه هي السنة التي لا راد لها ولا مدفع. وهذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. أما أن يكون المعنى إما أن يكون المعنى أفطر حكما، أو دخل وقت إفطاره وصار الوقت في حقه وقت إفطار، فهكذا هذا الذي قد طاف بالبيت إما أن يكون قد حل حكما، وإما أن يكون ذلك الوقت في حقه ليس وقت إحرام، بل هو وقت حل ليس إلا ما لم يكن معه هدي. وهذا صريح السنة. وفي صحيح مسلم أيضا عن عطاء رحمه الله قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج إلا حل. وكان يقول: هو بعد المعرف وقبله. وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن معه الهدي فليحل الحل كله، فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وقال عبد الرزاق رحمه الله: حدثنا معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من جاء مهلا بالحج فإن الطواف بالبيت يصيره إلى عمرة شاء أو أبى.
هذه وجهته رحمه الله، يقول يصيره إلى العمرة شاء أو أبى. إذا طاف بالبيت يصيره إلى العمرة شاء أو أبى، حتى يعني حتى لو بقي على التزام محظورات الإحرام لا يأتيها، يقول هو على كل حال محل شاء أو أبى. نعم.
قلت: إن الناس ينكرون ذلك عليك. قال: هي سنة نبيهم وإن رغموا. وقد روى هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من سمينا وغيرهم، وروى ذلك عنهم طوائف من كبار التابعين حتى صار منقولا نقلا يرفع الشك ويوجب اليقين، ولا يمكن أحدا أن ينكره ويقول لم يقع، وهو مذهب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومذهب حبر الأمة وبحرها ابن عباس وأصحابه، ومذهب أبي موسى الأشعري، ومذهب إمام أهل السنة والحديث أحمد بن حنبل وأتباعه وأهل الحديث معه، ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة، ومذهب أهل الظاهر. والذين خالفوا هذه الأحاديث لهم أعذار: العذر الأول أنها منسوخة، العذر الثاني أنها مخصوصة بالصحابة لا يجوز لغيرهم مشاركتهم في حكمها، العذر الثالث معارضتها بما يدل على خلاف حكمها، وهذا مجموع ما اعتذروا به عنها. ونحن نذكر هذه الأعذار عذرا ونبين ما فيها بمعونة الله وتوفيقه. أما العذر الأول وهو النسخ، فيحتاج إلى أربعة أمور لم يأتوا منها بشيء: يحتاج إلى نصوص أخرى تكون تلك النصوص معارضة لهذه، ثم تكون مع هذه المعارضة مقاومة لها، ثم يثبت تأخرها عنها. قال المدعون للنسخ: قال عمر بن الخطاب السجستاني حدثنا الفريابي قال حدثنا أبان بن أبي حازم قال حدثني أبو بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنه أنه قال لما ولي: يا أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحل لنا المتعة ثم حرمها علينا. رواه البزار في مسنده عنه. قال: المبيحون للفسخ عجبا لكم في مقاومة الجبال الرواسي التي لا تزعزعها الرياح بكثيب مهيل تسفيه الرياح يمينا وشمالا. فهذا الحديث لا سند ولا متن، أما سنده فإنه لا تقوم به حجة علينا عند أهل الحديث، وأما متنه فإن المراد بالمتعة فيه متعة النساء التي أحلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم حرمها، لا يجوز فيها غير ذلك البتة لوجوه.
نعم، من أهل العلم من قال إن الأحاديث هذه باقية وأن هذه الأحاديث ثابتة وصحيحة، لكن طرأ عليها ما ينسخها، وذكروا بعض الأحاديث الدالة على حل المتعة ثم تحريمها. ولا شك أن الحديث المتقدمة أرسخ وأقوى وأصح. ثم إن كلمة المتعة تطلق إطلاقين، الأطلاق الأول متعة الحج، ويتضح كذلك من خلال استعراض بقية يعني استعراض المتن نفسه: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قوله في أثناء الكلام على أحاديث المتعة على أحاديث الحج: إنهم تمتعوا ثم لما أتوا مكة لما كان اليوم الرابع حصل كذا. هذا لا يزال في متعة الحج، لكن هناك متعة أخرى حرمت وهي متعة النساء، وهي أن تزوج المرأة إلى أجل. لا شك أن هذه نسخت، وكثير من الناس يخلط بين المتعة متعة الحج وبين متعة النساء، وكثير من الشيعة يحتجون بالأحاديث التي جاءت في المتعة متعة الحج ويظنون أنها مبيحة لمتعة النساء، وهذا إما من الجهل أو من التجاهل المتعمد. فمتعة النساء محرمة إلى قيام الساعة، لا تجوز ولا تحل، كانت في أول الإسلام كما أن في أول الإسلام أشياء أبيحت ثم حرمت. ففي أول الإسلام كان الخمر مباحا ثم حرم، ومن ذلك أن متعة الحج أن المتعة بالنساء ومعناها أن يتزوج المرأة إلى أجل معين، كأن يتزوج المرأة إلى شهر أو إلى سنة وبعد ذلك ينتهي الزواج، هذا كان مباحا ثم إن الله تعالى حرمه، ولا يحل هذا النوع من النكاح أبدا ولا يجوز ولا يقر. النكاح يجب أن لا يوقت بوقت، فإن وقت بوقت فالنكاح باطل لا يحل، وهذا هو المراد بالمتعة التي حرمت لاحقا متعة النساء، وليس المقصود متعة الحج، لأن يعني متعة الحج بأن يعتمر وبعد ذلك يتحلل من الإحرام ويبقى حلالا يحل له ما يحل لجميع من لم يكونوا معتمرين ثم في اليوم الثامن يهل بالحج، هذه لا إشكال ولا ريب في أنها ثابتة ولا يجوز أن يقال إنها منسوخة إلا لمن لم يتبين له. فالذين قالوا إنها منسوخة اختلط عليهم مثل هذا بأن قالوا إن المقصود بأن حملوا بعض الأحاديث في متعة الحج على متعة النساء، وهذا غير هذا بلا شك، ويأتي بقية إن شاء الله لاحقا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.